إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد درج الناس قديما من المسلمين وغير المسلمين على وصف عصورهم بصفات تغلب على أهلها، حتى تكون ظاهرة مرصودة لا تخطئها العين ولا ينزلق عليها النظر. فعند المسلمين عصر النبوة وعصر صدر الإسلام إلى غير ذلك، وعند غير المسلمين عصر الظلام وعصر النهضة وعصر التنوير وعصر الإلحاد إلى غير ذلك. إذن ما وصف عصرنا؟ أقرب الأوصاف له أنه عصر الكذب والتشهير، أو عصر التفجير والتكفير. ومن أعظم الآفات التي تلحق المرء فتفسد عليه دينه ودنياه عدم التفريق بين ما هو شرعي ديني وما هو ذاتي شخصي، وبين ما هو لله تعالى وما هو للعبد. ومعلوم أن بين ما هو لله تعالى وما هو للعبد أن بينهما بونا عظيما، وكثير من الناس تتماهى عنده الحدود وتنبهم المعالم بين ما هو شرعي وما هو شخصي، فيغضب لنفسه ويزعم أن غضبه لدينه وربه، ويقتل إرواء لحقده وإشباعا لنهم نفسه السبعية المتعطشة للدماء، وهو يدعي أنه يجاهد في سبيل الله وابتغاء مرضات الله. ولم ينتقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه قط، ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها. وعند البخاري أن عيينة بن حصن لما دخل على عمر رضي الله عنه أساء له الخطاب وأغلظ له في الكلام واتهمه في عدله وسياسته بين رعيته، فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم به، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال ابن عباس راوي الحديث: والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله، لقد كان قلب عمر بزمامه في يد الشرع لا بيد الهوى. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله، والقوام صيغة مبالغة، أي كونوا في كل أحوالكم قائمين بالقسط الذي هو العدل في حقوق الله وحقوق عباده. فالقسط في حقوق الله ألا يستعان بنعمه على معصيته بل تصرف في طاعته، والقسط في حقوق الآدميين أن تؤدى جميع الحقوق إلى أربابها، وأن تؤدي إلى الناس حقوقهم كما تطلب أنت حقوقك، فتؤدي النفقات الواجبة والديون، وتعامل الناس كما تحب أن يعاملوك به من الأخلاق والمكافأة وغير ذلك. ومن أعظم أنواع القسط القسط في المقالات والقائلين، فلا يحكم لأحد القولين أو أحد المتنازعين لانتسابه أو ميله لأحدهما، بل يجعل وجهته العدل بينهما. ومن القسط أداء الشهادة التي عندك على أي وجه كان، حتى على الأحباء بل على النفس. ولهذا قال: شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. أي فلا تراء الغني لغنى ولا الفقير بزعمكم رحمة له، بل اشهدوا بالحق على من كان. والقيام بالقسط من أعظم الأمور وأدلها على دين القائم به وورعه ومقامه في الإسلام، فيتعين على من نصح نفسه وأراد نجاتها أن يهتم له غاية الاهتمام، وأن يجعله نصب عينه ومحل إرادته، وأن يزيل عن نفسه كل مانع وعائق يعوقه عن إرادة القسط أو العمل به. وأعظم عائق لذلك اتباع الهوى، ولهذا نبه تعالى على إزالة هذا المانع بقوله: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي فلا تتبعوا شهوات أنفسكم المعارضة للحق، فإنكم إن تبعتموها عدلتم عن الصواب ولم توفقوا للعدل. فإن الهوى إما أن يعمي بصيرة صاحبه حتى يرى الحق باطلا والباطل حقا، وإما أن يعرف الحق ويتركه لأجل هواه. فمن سلم من هوى نفسه وفق للحق وهدي إلى صراط مستقيم. ولما بين أن الواجب القيام بالقسط، نهى عما يضاد ذلك وهو لي اللسان عن الحق في الشهادات وغيرها، وتحريف النطق عن الصواب المقصود من كل وجه أو من بعض الوجوه، ويدخل في ذلك تحريف الشهادة وعدم تكميلها أو تأويل الشاهد على أمر آخر، فإن هذا من اللي، لأنه الانحراف عن الحق. أو تعرضوا، أي تترك القسط والعدل المنوط بكم، كترك الشاهد لشهادته وترك الحاكم لحكمه الذي يجب عليه القيام به. فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي محيطا بما فعلتم، يعلم أعمالكم خفيها وجليلها. وفي هذا تهديد شديد للذي يلوي أو يعرض، ومن باب أولى وأحرى للذي يحكم بالباطل أو يشهد بالزور، لأنه أعظم جرما، لأن الأولين تركا الحق وهذا ترك الحق وقام بالباطل. قال الله جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أي لا يحملنكم بغض قوم وعداوتهم واعتداؤهم عليكم حيث صدوكم عن المسجد على الاعتداء عليهم طلبا للاشتفاء منهم. فإن العبد عليه أن يلتزم أمر الله ويسلك طريق العدل، ولو جني عليه أو ظلم أو اعتدي عليه، فلا يحل له أن يكذب على من كذب عليه أو يخون من خانه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أي يا أيها الذين آمنوا بما أمروا بالإيمان به، قوموا بلازم إيمانكم بأن تكونوا قوامين لله شهداء بالقسط، بأن تنشط للقيام بالقسط والعدل حركاتكم الظاهرة والباطنة، وأن يكون ذلك القيام لله وحده لا لغرض من الأغراض الدنيوية، وأن تكونوا قاصدين للقسط الذي هو العدل، لا الإفراط ولا التفريط في أقوالكم ولا أفعالكم. وقوموا بذلك على القريب والبعيد والصديق والعدو، ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا، كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسط، بل كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه، وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له ولو كان كافرا أو مبتدعا، فإنه يجب العدل فيه وقبول ما يأتي به من الحق لأنه حق لا لأنه قال، ولا يرد الحق لأجل قوله، فإن هذا ظلم للحق. اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي كلما حرصتم على العدل واجتهدتم في العمل به كان ذلك أقرب لتقوى قلوبكم، فإن تم العدل كملت التقوى، إن الله خبير بما تعملون. فمجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها صغيرها وكبيرها جزاء عاجلا وآجلا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه، فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته، شتمته، لعنته، جلدته، فاجعلها له صلاة وزكاة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له، وجاء بلفظ عند مسلم: اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، وذكره. وقد اختلف الشراح في معنى هذا الحديث. قال القرطبي رحمه الله في المفهم: قد أشكل هذا على العلماء وراموا التخلص من ذلك بأوجه متعددة، أوضحها وجه واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يغضب لما يرى من المغضوب عليه من مخالفة الشرع، فغضبه لله تعالى لا لنفسه، فإنه ما كان يغضب لنفسه ولا ينتقم لها. قال: وقد قررنا في الأصول أن الظاهر من غضبه تحريم الفعل المغضوب من أجله، وعلى هذا فيجوز له أن يؤدب المخالف له باللعن والسب والجلد والدعاء عليه بالمكروه، وذلك بحسب مخالفة المخالف، غير أن ذلك المخالف قد يكون ما صدر منه فلتة أوجبتها غفلة أو غلبة نفس أو شيطان، وله فيما بينه وبين الله تعالى عمل خالص وحال صادق يدفع الله عنه بسبب ذلك أثر ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم له من ذلك القول أو الفعل. وعن هذا عبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة تقربها بها منه يوم القيامة. قال الله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لما أمر الله تعالى بتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عليه، نهى عن أذيته وتوعد عليها فقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله، وهذا يشمل كل أذية قولية أو فعلية من شتم وسب أو تنقص له أو لدينه أو ما يعود إليه بالأذى، لعنهم الله في الدنيا، أي أبعدهم وطردهم. ومن لعنته في الدنيا أنه يتحتم قتل من شتم الرسول وآذاه. لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا جزاء له على أذاه أن يؤذى بالعذاب الأليم. فأذية الرسول الكريم ليست كأذية غيره، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن العبد بالله حتى يؤمن برسوله، وله من التعظيم الذي هو من لوازم الإيمان ما يقتضي ذلك ألا يكون مثل غيره. وإن كانت أذية المؤمنين عظيمة وإثمها عظيمة، ولهذا قال فيها: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي بغير جناية منهم موجبة للأذى، فقد احتملوا على ظهورهم حرمة أمر الله باحترامها، واحتملوا على ظهورهم بهتانا حيث آذوهم بغير سبب وإثما مبينا، حيث تعدوا عليهم وانتهكوا حرمة أمر الله باحترامها. ولهذا كان سب آحاد المؤمنين موجبا للتعزير بحسب حالته وعلو مرتبته، فتعزير من سب الصحابة أجل، وتعزير من سب العلماء وأهل الدين أعظم من غيرهم. أخرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج، بالمخرج مما قال. وردغة الخبال عصارة أهل النار، وله طريق أخرى فيها: ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس ليس لهن كفارة: الشك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار من الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. أخرجه أحمد بسند حسن لغيره. ولعل من أدل ما يدل على قيمة الكلمة في دين الإسلام ذلك الجزء من حديث المنام الطويل الذي بيّن فيه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم جزاء الرجل يكذب الكذبة فتطير كل مطار وتسير كل مسار، ويظن المسكين أنه بمنأى من عذاب الله عز وجل، وأن الكلمة لا قيمة لها ولا وزن، وهي في الميزان أثقل من كثير من الذنوب والآثام. أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. قال بعض أصحابنا عن موسى ابن إسماعيل: كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعله بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. ثم تعددت المرائي وجاء التأويل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: قلت: طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال: نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. فانظر هديت إلى هذا العذاب كيف تناول من الكذاب آلة كذبه.
وموضع إفكه، وكيف يشق شدقه إلى قفاه بكلوب من حديد، ثم يثنى بالآخر فيلتئم الأول فيعاد عليه بالشق كما صنع به أول مرة، وهكذا في البرزخ إلى يوم القيامة. وفي رواية للبخاري: فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. وفي تأويلها قال: أما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، فاللهم غفرا. هذا جزاء من كذب الكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، هذا جزاء ما أتى وكفاء ما صنع ممن لا يقدر للكلمة قدرها ولا يعرف للكلمة خطرها وشأنها. لقد عظم الله تبارك وتعالى حرمة الدماء، وعظم أمر القتل وبين خطره، وقد ورد ذلك في جميع الشرائع السابقة المنزلة. قال الله عز وجل عن أحد ابني آدم: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وقال الله جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. متفق عليه. وقال الله جل وعلا عن رسوله موسى عليه السلام أنه قال للخضر: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. وقال عنه: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما رواه عنه ولده سالم قال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومى بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله عز وجل: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وقول سالم بن عبد الله: ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، يشير بذلك إلى ما جاء عن أبيه في صحيح البخاري أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض، فقال: انظروا إلى هذا، يسألني عن دم البعوض وقد قتل ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا، يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما. وقال الله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، أي والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بقول أو فعل من غير ذنب عملوه فقد ارتكبوا أفحش الكذب والزور، وأتوا ذنبا ظاهر القبح مؤديا للعذاب في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله معلقا على هذا الحديث: فإذا كان من يقضي بين الناس في الأموال والدماء والأعراض إذا لم يكن عالما عادلا كان في النار، فكيف بمن يحكم في الملل والأديان والنحل وأصول الإيمان والمعارف الإلهية والمعالم الكلية بلا علم ولا عقل؟ فأما الوصية فأن تكف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك، ما داموا قائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله غير مناقضين لها، فإن التكفير فيه خطر، وأما السكوت فلا خطر فيه. والخطأ في عدم التكفير أو التبديع أو التفسيق أهون من الخطأ في إثبات شيء من ذلك ورمي بريء به. والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله خطأ شنيع. والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم. والأصل أن دماء المسلمين وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن من الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده، أي يرمي في يده، فيقع في حفرة من النار. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أخرجه البخاري. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. أخرج هذا الأثر البخاري في صحيحه. والورطات جمع ورطة، وهي الشيء الذي قلما ينجي منه الله عز وجل من وقع فيه، أو هي الهلاك، لا مخرج أي لا سبيل للخلاص منها. وأما سفك الدم الحرام فهو قتل النفس المعصومة بغير حلة، أي بغير حق يبيح القتل. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. والأحاديث في هذا كثيرة، بل نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما هو دون ذلك بكثير. نهى عن ترويع المسلم. فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، فكيف بتكفيره بلا موجب؟ وتكفيره أعظم آثارا من قتله. وعن التكفير بلا موجب وبلا مستند شرعي قال الشوكاني: هاهنا تسكب العبرات، ويناح على الإسلام وأهله بما جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفر، لا لسنة ولا لبرهان، بل لما غلت مراجل العصبية في الدين به، وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين، فلقنهم إلزامات بعضهم لبعض بما هو شبيه الهباء في الهواء والسراب بالقيعة. فيا لله ويا للمسلمين من هذه الفاقرة التي هي من أعظم فواقر الدين، والرزية التي ما رزئ بمثلها سبيل المؤمنين. وهذا التشديد كله وفي تكفير مسلم بغير حق، فكيف بتكفير المسلمين جماعات ودولا؟ وكيف بتكفير من في الأرض كلهم جميعا؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. وأكثر هؤلاء المجازفين بالتكفير لا علم لهم بكثير من الأحكام الشرعية العملية التي تلزمهم في يومهم وليلتهم، وهم مع ذلك يخوضون لجج التكفير لا يبالون. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين: ومن العجب أن أحد هؤلاء لو سئل عن مسألة في الطهارة أو البيع لم يفتي بمجرد فهمه واستحسان عقله، بل يبحث عن كلام العلماء ويفتي بما قالوه، فكيف يعتمد في هذا الأمر العظيم الذي هو أعظم أمور الدين وأشدها خطرا على مجرد فهمه واستحسانه؟ وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: والعجب كل العجب من هؤلاء الجهال الذين يتكلمون في مسائل التكفير وهم ما بلغوا في العلم والمعرفة معشار ما بلغه من أشار إليهم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن، من أن أحدهم لو سئل عن مسألة في الطهارة أو البيع أو نحوهما لم يفتي بمجرد فهمه واستحسان عقله، بل يبحث عن كلام العلماء ويفتي بما قالوه، فكيف يعتمد في هذا الأمر العظيم الذي هو أعظم أمور الدين وأشدها خطرا على مجرد فهمه واستحسان عقله؟ وعلماء الأمة من أهل السنة قديما وحديثا أشد الناس توقيا في هذا الباب، وأعظم الناس تثبتا فيه، مع ما آتاهم الله تعالى من نفور الفطنة ورسوخ العلم وقدم الصدق في القيام بالحق. قال شيخ الإسلام رحمه الله لأمراء الجهمية وقضاتهم: ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن يكون الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. قال رحمه الله: هذا مع أني دائما، ومن جالسني يعلم ذلك مني، أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. وقال رحمه الله تعالى: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. فهذا معتقد أهل السنة، وهذه طريقتهم فيما يتعلق بالتكفير والدماء. نسأل الله أن يرحم علماءنا من أهل السنة، وأن يوفقنا للتمسك بغرزهم وبما كانوا عليه من الحق حتى نلقى وجه الله الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأهل السنة وسطٌ بين الفرق، ودين الله جل وعلا وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين الجبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين. وكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد، وهذا بتجاوزه الحد. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا. وكما أن الأمة وسط بين الأمم، فكذلك أهل السنة وسط بين الطوائف والفرق. ففي أبواب الإيمان أهل السنة والجماعة وسط بين التكفيريين الغلاة والمرجئة الجفاة، وفي إثبات الإيمان من أنه قول وعمل واعتقاد أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. وفي باب الأسماء والصفات هم وسط بين الروافض والنواصب. وفي باب القضاء والقدر أهل السنة والجماعة وسط بين القدرية والجبرية. وأهل السنة والجماعة وسط في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة. وأهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار، بل الفاسق يدخل عندهم في اسم الإيمان المطلق، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم. قال ابن أبي العز رحمه الله: وعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق، المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط، من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. يا أهل ليبيا، رجالا ونساء، شيبا وشبانا وأطفالا، يا أعمامي وإخوتي وأبنائي، يا خالاتي وأخواتي وبناتي، لا يخدعنكم الخوارج التكفيريون عن الحق الذي عرفتموه والصواب الذي اعتقدتموه، فإنهم لا يريدون لكم خيرا، أولئك هم المفسدون في الأرض، لا يريدون لبلدكم قرارا ولا استقرارا، ولا يريدون لكم أمنا ولا أمانا ولا اطمئنانا، ولا يريدون لثروات بلدكم وما حباه الله من الخير أن يعود عليكم أو يرد إليكم. يا أهل ليبيا الحبيبة، يا أعمامي وإخوتي وأبنائي، يا خالاتي وأخواتي وبناتي، يا أصحاب الفطر النقية والقلوب التقية والعقول السوية، إن التكفيريين يريدون أن يوقعوا بينكم العداوة والبغضاء حتى يقع التقاتل في العاصمة، فيكون سبباً للتدخل الأجنبي في بلدكم، ويريدون أن يوقعوا العداوة والبغضاء بينكم وبين إخوانكم في مصر. ولا يخفى عليكم عقيدة التكفيريين في الجيش المصري، ولا يخفى عليكم حقدهم عليه، وهو درعكم وسيفكم، كما هو درع مصر وسيفها، حفظه الله تعالى وحفظكم. فلا تغيبن هذه الحقيقة عن أعين بصائركم، وهي أجلى من الشمس في كبد السماء، ليس دونها سحاب ولا حجاب. يا أهل ليبيا الحبيبة، إن التكفيريين لما رأوا إقبال قلوبكم واندفاع أرواحكم إلى الخير والحق، أرادوا أن يحجبوا عنكم ذلك ويصدوكم عنه، بل أرادوا أن تبغضوا الحق وتحاربوه، وحينئذ تجدون التكفيريين والخوارج على رأس الطريق. يا أهل ليبيا الحبيبة، يا أيتها القبائل الحسيبة النسيبة، ويا أهل الأصول العتيدة، لا يخدعنكم إفك التكفيريين وافتراؤهم، ولا يعجبنكم زخارفهم ومقولاتهم، ولا يغرنكم طبولهم ومزاميرهم، فذلك كله بعض مكرهم وخداعهم، وأنتم أصحاب العقول الراجحة والبينات الواضحة. وأهل السنة أبعد الناس عن التكفير بلا موجب، وأبعد الناس عن الاعتداء على الأبشار والأموال والدماء. يا أهل ليبيا الحبيبة، يا أيتها القبائل الحسيبة النسيبة، يا أيتها القبائل ذات الأصول العتيدة، اعلموا وتيقنوا أن الفوضى التي يسعى إليها الخوارج ومن خلفهم سحابة صيف عن قريب تنجلي بمشيئة الله تعالى ورحمته. فإن الخوارج كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا استمرار لهم في عصر ولا بقاء. قال صلى الله عليه وآله وسلم عن الخوارج: كلما طلع قرن قطع. وهو صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، ولم تكن في تاريخ الإسلام للخوارج دولة، ولا تحقق ولا استقر لهم في الأرض كيان ولا وجود، وإن وجد شيء من ذلك فهو إلى الزوال والخمود، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: كلما طلع قرن قطع. فاستعينوا بالله يا أهل ليبيا، واصبروا وصابروا ورابطوا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. ويا شباب أهل السنة في ليبيا الحبيبة، يا أهل الحق، يا حائط الصد دون شعبكم النقي أمام تجلي التكفيريين وانحرافات الخوارج المارقين، اتقوا الله في دينكم ودعوتكم، ولا تستفزنكم الخطوب، ولا يجرمنكم شنوان الخوارج والتكفيريين على عدم العدل فيهم. لا تقابلوا باطلهم بباطل، بل قابلوه بالحق، ولا تواجهوا إفكهم بإفك، بل واجهوه بالصدق. ولا تحملنكم مؤامراتهم على ردة الفعل المخرجة من دائرة الالتزام بالشرع، فإن الله ينصر أهل الحق بما معهم من الحق، ويخذل أهل الباطل بما خالفوه من الحق، ويعين أهل الطاعة بما وفقوا إليه من الطاعة، ويعين على أهل المعصية بما اقترفوه من المعصية. يا أهل ليبيا الأبرار، تذكروا مجد آبائكم وأجدادكم ممن روت الرمال دماؤهم الزكية، وأزهقت من أجل تحرير وطنكم من الفاشية الإيطالية أرواحهم التقية. تذكروا كم بذلوا من التضحيات في جهاد حق ضد كافر أثيم ومعتد لئيم يريد خيرات أرضكم واستعباد أبنائكم وبناتكم، ويبغي أن يذل الأحرار ويدنس شرف الأطهار. لقد جاهد آباؤكم وأجدادكم جهادا حقا في موضعه، فتوجهت دعواتهم تستنزل غضب الله ونقمته على من يستحقها، وشهرت أسلحتهم في صدور من يجب أن تشهر عليه أسلحتهم. واليوم على ما يقتل بعضكم بعضا. وأما الدكتور العمراني رحمه الله فقد قتل التكفيريون الذين يريدون أن يخلو لهم ساحة الإفتاء ووجه المفتي، وهو يحسن الظن بهم، يريدون أن يخلو وجهه لهم ليستنطقوه بما تهوى أنفسهم، ويشرعنوا بذلك تبعا للقتل وسفك الدماء ومحاربة السنة وأهلها. أراد التكفيريون السافكون للدماء أن يتخلصوا من الدكتور العمراني ليحققوا هدفا، وهدف آخر يحققون بالافتراء والكذب بعد الكيد والمكر والقتل، وهو إلصاق تهمة خطفه وقتله لأهل السنة، أهل الاعتدال والتوسط في ليبيا، حفظه الله تعالى وحفظهم. وقد رأى التكفيريون الخوارج دعوة أهل السنة تستجيب لها فطرة الليبيين الطاهرة النقية، وأكثر الليبيين كذلك توافقت فطرة قلوبهم النقية بدعوة أهل السنة النبوية السوية، فأخذوا بها واعتقدوها وحيوا عليها متمسكين بها داعين إليها، إذ هي دعوة الحق والفطرة التي وافقت فطرتهم التي يحاول التكفيريون طمسها أو مسخها، ولا يبلغون بحول الله وقوته من ذلك شيئا. فأراد التكفيريون أن يصلوا إلى هدف ثان، وهو تنفير الناس من السنة وأهلها، ورميهم بما هم منه براء وبما يدعون إلى نقيضه، فأرادوا أن يظهروا أهل السنة في الصورة التي عليها في الحقيقة أهل التكفير من الخوارج المجرمين وهيهات، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. واسمعوا المعترف على نفسه وهو يردد: إنما قام به من رمى الدكتور العمراني بالرصاص، إن من قام بذلك كان يقول مبينا سبب قتله إياه: قد ضللت وأضللت، إلى آخر ما قال. لن يلتفت الخوارج إلى أن الذين سيسمعون الإفك والبهتان لهم عقول تميز ونظر يتحقق. يا أهل التكفير والقتل وسباحة الدماء المعصومة، يا أهل الإفك والافتراء والبهتان، أو كلما ضل رجل وأضل صار مستحقا للقتل. إذن فما تقولون في قول الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله؟ وهذا القول الكريم معناه أن أكثر من في الأرض من أهل الضلال والإضلال، لأن أحدا لن يضل غيره حتى يكون ضالا في نفسه. فهل أكثر من في الأرض على قانونهم وإفكهم وبهتهم وطيشهم مستحق للقتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. أفبمثل هذا تستباح الدماء المعصومة وتزهق الأرواح المحترمة؟ ألا إن أهل السنة براء مما كان ومما يكون على شاكلته إلى يوم الدين. ما كان ولا يكون قط أن يعتدي أهل السنة على الدماء المعصومة بغير حق، ولا أن يلقوا في الأعراض، ولا أن يتناولوا أحدا بسوء إلا إذا كان مستحقا لذلك وبالطريق الشرعي وبالمقياس النبوي. لا يزيدون على ذلك ولا ينقصون منه. فيا أهل الإفك ارعوا واتقوا الله رب العالمين. وأقول للذين يريدون أستاذية العالم وحكم الدنيا بالقرآن والسنة: أيتوصل إلى ذلك بالكذب، بالبهت، بالفجور، بالطغيان، بإزهاق الأرواح البريئة وإراقة الدماء المعصومة؟ اتقوا الله، فإنكم تبغضون الخلق في دينه. اتقوا الله، فإنكم تباعدون الناس عن شرعه. اتقوا الله في دينكم وفي قرآن ربكم وفي سنة نبيكم. اتقوا الله رب العالمين في دولكم، فهي دول مسلمة ينبغي أن يقاتل دون الحفاظ عليها حتى لا تقع في قبضة الكفار المجرمين الذين لن يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. اتقوا الله وابرأوا إلى الله من كل عاد أثيم يلغ في أعراض المسلمين ويسفك دماء المسلمين بغير حق. اللهم إنا نبرأ إليك من هذا كله، ونستنزل غضبك وسخطك على كل من تورط في ذلك الحادث وأعان عليه ولو بشطر كلمة. فأما الذي قتل فقد قتل بغير ذنب موجب للقتل، فنسأل الله أن يرحمه وأن يلقي السكينة والسلوان على قلوب ذويه وأهله، وأن يجنب المسلمين الفتنة بسببه، وأن يجعل دمه لعنة على التكفيريين الذين تورطوا في قتله. إنه تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.